قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فاتحة الكتاب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب. قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لو أعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب. وفي بعض المنطق: باب سورة الفاتحة. وذكر الفضل جاء في بعض النسخ، وهو المطابق لما في الكتاب، كتاب فضائل القرآن. كتاب فضائل القرآن، لأنه بدأ بذكر الفضائل، فضائل السور، فضائل الآيات التي ورد فيها أحاديث على شرطه، وبدأ بسورة الفاتحة التي هي أم الكتاب، عرض فيها حديث أولها حديث أبي سعيد المعلى رضي الله عنه، وسبق أن تقدم في التفسير بتفسير سورة الفاتحة، وقبل ذلك أيضا، ولكنه أورده هنا من أجل بيان فضلها، وأنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وأن محل الشاهد من ذكر الفضل كون النبي عليه الصلاة والسلام قال: سأعلمك سورة أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم إنه علمه إياها وأخبره بذلك قبل أن يخرج من المسجد، وأنها الحمد لله رب العالمين الذي أن فيه سورة الفاتحة. وهذا فيه ما ترجم له، وهو بيان فضلها، وأنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، في كتاب الله عز وجل، لأنها اشتملت على التوحيد وعلى ذكر المعاد وذكر الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل وسؤاله أن يسلك في العبد طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصرفه عن طريق المغضوب عليهم من اليهود المغضوب عليهم الضالين من اليهود والنصارى. فهي مشتملة على التوحيد وتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات، واحد التوحيد ثلاثة التي اشتهرت عند العلماء، هي مشتملة اشتملت عليها سورة الفاتحة. ولم يأتي نص يقول ان انواع التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وإنما عرف هذا بالاستقراء والاستنباط والاستنتاج من سور القرآن. فوجدت هذه الأنواع دل عليها كتاب الله عز وجل في سور كثيرة، منها سورة الفاتحة، لأن فيها فإنها مشتملة على توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، فإنها مشتملة على هذا التوحيد من جهات كثيرة، من جهة أن في أولها الحمد لله رب العالمين، فإن الحمد كونه لله عز وجل، وأنه هو المحمود، هو الذي يثنى عليه، هو الذي يحمد، هذا من توحيد الألوهية، يعني إضافة الحمد إلى الله والثناء على الله عز وجل، هذا من توحيد الألوهية. ثم في وسطها: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا توحيد الألوهية، لأنه توحيد الله تعالى بأفعال العباد، فهو يوحد بالعبادة وحده لا شريك له، كما أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والإيجاد، هو مستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. ذلك بالاستعانة إياك نستعين، ثم بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم، فإن هذا دعاء وطلب من الله عز وجل الهداية للصراط المستقيم، وهي أعظم مطلوب وأعظم ما يكون الإنسان محتاجا إليه، الهداية للصراط المستقيم، بأن يثبته على الهدى وأن يزيده هدى وتقى. فإن هذه السورة اشتملت على هذا الدعاء الذي طلب الهداية للصراط المستقيم، والمسلم هو بحاجة إلى هذا الطلب وإلى هذا الدعاء، وهو أعظم حاجته إليه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن الهداية للصراط المستقيم فيها السلامة والنجاة ودخول الجنة والسلامة من النار، وهي وسلوك الصراط المستقيم في الحياة الدنيا هذا هو الزاد الذي ينفع الإنسان في الدار الآخرة. وأما الطعام والشراب فهو قوت هذه الحياة التي لا بد لها من نهاية، ولا بد لهذا الأجل من أمد ينتهي إليه، وعند ذلك تنتهي هذه الحياة، لكن الحياة التي لا انتهاء لها بل هي دائمة باقية إما في نعيم وإما في عذاب، هذه هي الحياة الحقيقية. ولذا فإن قوتها والزاد الذي ينفع فيها هو الهداية للصراط المستقيم. ولهذا شرع على كل مسلم أن يقرأ في صلاته في كل ركعة من ركعات صلاته سورة الفاتحة المشتملة على هذا الدعاء الذي هو طلب الهداية للصراط المستقيم. سورة مشتملة على توحيد الألوهية، ومشتملة على توحيد الربوبية، لأن فيه رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الله تعالى هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت. الربوبية توحيد الله تعالى بأفعاله، يعني الإقرار بأنه المتفرد بالخلق والإيجاد وأنه وحده رب العالمين. العالمون هم كل من سوى الله، كل من سوى الله عالم، والله تعالى هو خالق العالم وهو رب العالم وهو المعبود الذي يجب أن يعبده العالم. ذلك يوم الدين فيه توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، لأن مالك أسماء الله عز وجل هو مالك، وكذلك الرب رب العالمين رب من أسماء الله عز وجل، الرب والمالك كلها من أسماء الله عز وجل، والرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أيضا كذلك توحيد الأسماء والصفات. فإذا هذه السورة اشتملت على توحيد الألوهية وعلى توحيد الربوبية وعلى توحيد الأسماء والصفات، وجمعت أنواع التوحيد الثلاثة، وجمعت إلى ذلك الإشارة إلى المعاد وإلى يوم القيامة اللي هو الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم كل إجازة بعمله إن كان خيرا إن كان شر. والله عز وجل مالك الدنيا والآخرة، لكنه ذكر يوم الدين لأنه اليوم الذي يكون فيه العباد كلهم من أولهم إلى آخرهم رجعوا إلى ربهم وآلوا إلى ربهم وصاروا إليه ويحاسبهم، كما قال عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وهي مشتملة على أنواع التوحيد وعلى بيان أمر المعاد، وأن الله عز وجل هو مالك يوم الدين الذي يؤول إليه كل خلقه فيجازيهم على ما صدر منهم، ويجيب المحسن على ثوابه ويعاقب المسيء على إساءته. لأن هذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، لأنها اشتملت على هذه المعاني وعلى هذه المقائم. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في كمال بيانه ونصحه ما قال لأبي سعيد المعلى هذه الكلمة أول وأهلة، فقال الحمد لله رب العالمين هي أعظم سورة في كتاب الله، وإنما أعطاه سلاما وشوقه وجعله يفكر وينتظر ومتى تأتي الفرصة التي يخبر بها في هذا الخبر. إن هذا فيه تشويق وفيه لفت نظر وكون يستعد ويتهيأ، وهذا الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام معه يؤدي هذا المعنى الذي هو حفز همة أبي سعيد المعلى إلى أن يستعد ويتهيأ وأن يترقب هذه الفائدة العظيمة التي وعده بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ناداه هو في الصلاة فلم يجيبه واستمر في صلاته، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منعك أن تجيبني وقد دعوت؟ قال: كنت أصلي يا رسول الله. قال: لم يقل الله عز وجل استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم. فعند ذلك قال له: سأخبرك بأعظم آية في كتاب الله. قال: لن تخرج منه. ثم إنه لحقه وجعل ينتظر الوقت الذي يخرج فيه الرسول من المسجد، فلحقه أخذ بيده رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له وقال له: إنك قلت كذا وكذا وأنك تعلمني بأعظم سورة في كتاب الله. قال: لن تخرج المسجد. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الفاتحة هي سبع المثاني وهي سبع آيات، إما على اعتبار البسملة آية منها كما هو قول لبعض العلماء، وأن الآية وأن البسملة آية من كتاب الله عز وجل في أول كل سورة. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لا يعرفون الفصل بين السورة والسورة التي بعدها إلا إذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أيضا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما جمعوا المصحف جمعوا القرآن لم يثبتوا في داخل المصحف إلا ما كان قرآنا، لم يثبتوا في داخل المصحف إلا ما كان قرآنا، فقد أثبتوا البسملة في سور القرآن كلها إلا في فاتحة في سورة براءة، فإنه لم يأتي فيها بسملة. فهذا يدلنا على أن البسملة آية من كتاب الله عز وجل. وعلى قولي أنها آية من كتاب الله فهي أهل السبع، وعلى أنها ليست آية كما يقوله بعض العلماء، وإنما وسادها قبل السور لذكر الله عز وجل وفتاحها بسم الله عز وجل، فتكون صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم تكون آية أو مرجع آية، معناها الآية الأخيرة تكون آيتين، الآية الأخيرة في سورة الفاتحة تكون آيتين. لكن كما هو معلوم البسملة هي آية من كتاب الله عز وجل، وقد جاء ما يدل على ذلك وفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكونهم أثبتوها في داخل المصحف في وسط الآيات تدل على أنها آية من كتاب الله عز وجل. وفيها خلاف بين العلماء، ليست المسألة محققة بالنسبة للمتابعة هل هي آية من كتاب الله أو ليست، خلاف فيها معروف. وقيل سميت النثاني لأنها تثنى وتكرر وتعاد، وليس هناك سورة في كتاب الله تكرر وتعاد وتقرأ مثل ما تقرأ سورة الفاتحة، لأن الله تعالى شرع لنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن نقرأ الفاتحة. أما غيرها فإنه مستحب ومندوب ويقرأ ما تيسر، وأما الفاتحة فإنها لازمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب. فقيل لها المثاني لأنها يحصل فردادها وتكرارها وكونها تثنى وتعاد وتكرر، ولهذا قيل لها السبع المثاني. والحديث سبق أن مر في أول كتاب التفسير، وسبق أن مر أيضا قبل ذلك.
قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا رامي قال حدثنا هشام عن محمد عن معدد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب وإن نفرنا غيب هل منكم غائب؟ فقام معها رجل ما كنا نحذره برقيق فرقاه فبرأ فأمر له بثلاثين شاة وساق وشقانا لبنا. ولما رجع قلنا له أكنت تحسن رقيقا أو كنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدث شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية. أقسموا وأصربوا
هذا الحديث الذي في الخدري رضي الله عنه وأنهم كانوا في مسير في سفر فلقيهم جارية قالت إن سيد القوم لذير سليم مقصود لذير العبارة يعني يكون بها التفاؤل وقال للذير هذا سليم التفاؤل بالسلامة وأنه تحصل له السلامة فهل من راق هل من أحد يرقيه؟ فقام رجل ما كانوا يؤمنونه برقية ما كانوا يعرفون أنه يعني عنده رقية أو أنه يرقي فقام ورقاه فشبه هذا الرجل الذي من اللدغة التي حصلت له فأعطاهم 30 من الغنم وسقاهم لبن ثم انهم شكوا في حل هذا الذي اخذوه وهذا الذي اعطاهم اياه هل هو حلال او ليس بحلال لانه انما حصل على رقيه على كون انسان رقاه بفاتحه الكتاب فقالوا لا تحدثوا شيئا يعني لا تشرفوا بهذه الغنم حتى نسل الرسول صلى الله عليه وسلم فنسله فلما وصلوا الذين سألوا عليه وسلم فقال وما يدريه أنها رقية يعني هذا في يعني بيان وتأكيد أن فيها رقية أنه يرقى بها ثم قال اقسموا واضربوا لكم واضربوا لي معكم بسهم المقصود من هذا أن هذا الذي أخذوه حلال وأنهم يقتسمونه ومن أجل تطيب خواطرهم وأن هذا الذي أخذوه حلال قال اضربوا لي معكم بسهم يعني هذا الذي أنتم متوقفون فيه أنا أريد أن أشارككم فيه يعني المقصود من هذا تطيب خواطرهم وأن هذا الذي أخذوه أنه حلال يعني النبي عليه الصلاة والسلام شاركهم فيه وأكل منه أخذ منه عليه الصلاة والسلام فدل هذا على حله المقصود من هذا بيان فضل فاتحة الكتاب وأن الرقية حصلت بها والشفاء قد حصل بها والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما فيها أنها رقية وقال بالنسبة لما أخذوه على ذلك اقسموا واضربوا لي معكم بسهم فهذا يدل على فضل هذه السورة التي هي سورة الكتاب أن إرادة الحديث في فضلها من جهة أن هذا رقى يعني قرأ ونفس على النذير وهو يقرأ هذه السورة وشفاه الله عز وجل فهذا يدل على فضل هذه السورة وتقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك أنه قال هو ما يدريه أنها رقية يعني أكد يعني كونها رقية يعني يدل على هذا
قال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا
وهذا الطريق الأخرى يعني أورده البخاري رحمه الله لأن فيها تصريح السماع من بعض الذين وصلوا في التكليف يعني فيه تصريح السماع الطريقة الأولى فيها عنعنة وهذه فيها تصريح السماع
باب فضل سورة البقرة قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة شبجاء. وقال عثمان بن هيثم قال حدثنا أوس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أو هذه الترجمة تتعلق بسورة البقرة وفضلها، وأورد بعض الأحاديث التي على شرطه. أورد حديث أبي عمرو الأنصاري الزبري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ على يدين من آخر سورة البقرة كفتاه. قد ذكره من طريقين، الطريقة الأولى أتى بأول الحديث ثم لم يكمله، ثم أتى بالطريقة الثانية وأتى بأول الحديث وأكمله. فالحديث الأول هو مثل الحديث الثاني، إلا أنه قيل أن الحديث الأول إنما جاء فيه من سورة البقرة ما فيه ذكر آخر، إن بذلك لن يأتي بلفظه، وإنما أتى بلفظه الطريقة الثانية التي فيها تحديد هاتين الآيتين وأنها من آخرها. مقصود من ذلك الآيتان اللتان ختمت فيهما سورة البقرة، وهما قول الله عز وجل آمن ورسوله إن أنزل إليه من قبل المؤمنون إلى آخر السورة. يعني هاتين الآيتين اشتملتا على الإيمان يعني جملة من أصول الإيمان، فذلك فيها الاجتهاد لله عز وجل ومصير الأمور إليه وأن كل شيء يرجع إليه. فلهذين الآيتين بما اشتملتا عليه من هذه الأمور من هذه الأصول بين النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذه السورة التي منها هاتين الآيتين، وأن من قرأ بهاتين الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، بليلة كفتاه. قيل المقصود بذلك أنه من قرأ بهما يعني في صلاة الليل كفتاه، وقيل أنه من قرأ بهما في ليلة فإنما كفتاه الشروق، وأنهما فيهما الفائدة العظيمة التي يستفيدها الإنسان عندما يقرأهما في ليلة من الليالي، في ليلة من الليالي كما يقرأ هاتين الآيتين فإن فيهما الكفاية، إذا لم يضف إليهما شيئا آخر فإن فيهما كفاية. فهذه الكفاية فسرت بعدة تفاسير، منها هذان التفسيران، وهذا يدلنا على فضل هاتين الآيتين وعظم شأنهما، وأن ينبغي الإنسان أن يحرص عليهما وأن يقرأهما في كل ليلة، وأن فيهما الكفاية كما أرسل إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال عثمان بن هيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحفظ من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص الحديث قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو تدور لا في شيطان.
ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يتعلق بقوله وكل على زكاة الفطر من رمضان، وأنه جاءه يعني آدم قد يلاح من الطعام فمسكه وقال لا أذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في بعض الروايات انه فقير وانه ذو عيال وانه كذا، فخلى سبيله. ثم في المره الثانيه فعل، ثم في المره الثالثه قال له اصر على ان يذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال دعني واعلمك يعني شيئا، فقال الى ذهبت الى دراسك فاقرا ايه الكرسي فانه لا يضرك شيء ولا يقربك الا باذن الله، فان الله يحافظ ولن يقربك شيطان. الرسول عليه الصلاه والسلام قال له صدق ثوره النار على ثلث البارحه، قال انه قال كذا وكذا، ثم قال صدق ثوره كذوب ونفكاؤه كذوب. هذا الكلام الذي قال لك صدق، وهذه من الصدق الذي يحصل من الكذوب. والرسول عليه الصلاه والسلام لما قال صدقك اتى بعدها مما يبين انه ليس من الصادقين، ولكنه في هذه المره صدق، والكذوب قد يصدق، الكذوب قد يصدق، فهي من الصدق الذي قد يحصل من الكذوب. فمن صفته الكذب، ولكنه الكذوب قد يصدق احيانا. وهذا الذي قاله لأبي هريرة قد صدق فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، قد صدقك بمعنى أنك إذا قرأت هذه الآية أنه يكون عليك من الله الحافظ، لأنه لا يقرأ في الشيطان. هذا كلام صدق، وقال أنه قد صدق مع أنه متصل بالكذب وأنه من شأن الكذب ولا يعرف منه في الغالب إلا الكذب، لكن الكلام قد يصدق وقد صدق فيما قال. هذا يدل على فضل هذه الآية الكريمة من هذه السورة، هذه الآية التي تقول في سورة البقرة نجي هذا أورد البخاري رحمه الله الحديث ثم سورة البقرة، ويعني فضل سورة البقرة لأن هذه الآية منها، كما أن الآيتين اللتين في ختامها الأول أيضا منها، كل منهما يدل على فضل هذه السورة المشتملة على هذه الآيات الثلاث العظام، آية الكرسي والآيتان اللتان كتبت فيهما سورة البقرة. ثم مجيء الشيطان إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي يظهر أنه جاء على صورة آدم، هذا يعني ما حصل منه، يعني لم يأتي على صورته التي هي يعني صورة الجن، وإنما جاء على صورة الإنس، لهذا جاء على صورة الآدميين. وهذا لا ينافي ما سبق أن مر في قصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحلف إليه الشيطان يعني مكنه الله منه، أراد أن يفسد عليه صلاته أو يشوش عليه صلاته، فتمسك منه ومسكه الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يربطه حتى ينظر إليه الناس، ولكنه تذكر قول الله عز وجل، قول ما حكاه الله عن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، أدركك الأئمة في أحد من بعدي، فتركه لأن سليمان سخر الله له الشياطين تعمل على هيئاتها وعلى أشكالها، والله تعالى سخرها له تعمل بأمره وبطلبه ورغبته عليه الصلاة والسلام، وسأل الله عز وجل أن يحصل له أن يمكن إلى كل أحد من بعده. والرسول صلى الله عليه وسلم ترك نفسه وربه حتى يراه الناس. فإذا لا إشكال بين ما جاء في هذا الحديث أن أبا هريرة تمكن من نفسه وهذا الرسول يعني تركه، فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إنما جاء على صورة الآدميين، ما جاء على صورة الجن التي رآه عليها رسول الله، أو التي رأى ذلك الشيطان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام ونسكه.
قال باب فضل سورة الكهف. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشقنين فدق الشجر سحابة فجعل الشجر وتجر وجعل فرشه ينزل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السفينة تنزلت بالقرآن.
وهذا يتعلق بسورة الكهف. وأن أبو براء رضي الله عنه وأرضاه ذكر أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط شطرين يعني الشعر والحبل يعني الحبلين وكان هذا الفرس يعني أنه شديد الصفور وأنه ضيق وأنه قعد فيه صعوبة وفيه شدة لهذا احتاج إلى أن يربطه بحبلين بشغلين ثم حبلان لهذا يشعر بشدته وقوته وأنه فكان يعني يقرأ سورة الكهف ويعني فنزل من السماء نزل كله حتى تغشاه فصار ذلك الفرس ينظر يعني ينطلق فأخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال فيك الشاكين تنزل في القرآن تنزل في القرآن وهذا يدلنا على فضل قراءة القرآن وعلى فضل هذه السورة من حول القرآن كله ولكن هذا الحادث وهذا الذي حصل إنما كان بقراءة هذه السورة وهي سورة الكهف فجاء في بعض الأحاديث أيضا في قصص أخرى في قراءة سورة البقرة سورة البقرة وأن السكينة نزلت وأن الملائكة نزلت في استماع القرآن وذلك لحسن صوته وتلاوته وقراءته للقرآن.
قال باب فضل سورة الفتح. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه فقال عمر ذكرت أمك نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن كما نسيت أن سمعت صارخا يصرخ. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لا أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
وهذا الفتح يتعلق بفضل سورة الفتح ورد فيها هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أسلم الذي يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان معه وغلا وهو منفرد من الحديبية عندما نزلت هذه السورة. وقد سبق على مرة هذا الحديث في تفسير الإمام البخاري في سورة الفتح أن عمر رضي الله عنه سأل من قبل ثلاث مرات فلم يجبه ثم إنه حرك بعيره وتقدم وخشي أن ينزل فيه القرآن بكونه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجبه ثلاث مرات فخشي أن يكون حصل منه شيء يخشى أن ينزل فيه شيء. فسمع منادي المنادي يا عمر فجاء وخشي أن يكون نزل فيه شيء. قال عليه الصلاة والسلام لقد انزلت علي الليلة سورة لا أحب إلي ما طلعت عليه الشمس. هذا هو محل الشاهد للترجمة في فضل سورة الفتح قوله عليه الصلاة والسلام هذه السورة أحب إلي ما طلعت عليه الشمس بمعنى هذا يدل على فضلها لأن قوله عليه الصلاة والسلام أحب إلي ما طلعت عليه الشمس يدل على فضل هذه السورة التي نزلت عليه وهو مختلف من الحديبية بعدما تم صلح بين قريش ثم رجع قافلا الى المدينه نزلت عليه هذه السوره التي فيها ذكر الفتح الذي هو بشاره الذي هو وسيلة وطريق إلى الفتح الكبير الذي هو التمتع. لهذا قالوا عن الصديق لأنه فتح، لأنه لم يلفت هذا في وسط مكة، لأنه حصل إلى الفتح خير عظيم، وصار فتحا عظيما للمسلمين، دخل في دين الله عز وجل في تلك الفترة أعداد كبيرة. أما نقل قريش صلح وفتح الله تعالى عليه مكة بعد سنتين من توقيع ذلك الاتفاق الذي جرى بينه وبين كفار قريش. أصل ما من جاء في آخر الحديث يكون حل الشاهد لما قدم له البخاري من فضل أو من بيان فضل سورة الكافرة.
باب فضل قل هو الله أحد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها. لما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتأتي ثلث القرآن ثلث القرآن.
أخبره العربي قام الليل يردد هذه الصورة وكأنه يتقالها في هذا الذي يحكي كأنه يتقالها، يعني من ناحية العمل الذي عمله بل ما يقرأ إلا هذه الصورة ليس من ذلك أنه يقلل لشأنها أو يتنقصها، وإنما هو تقليل العمل الذي قام به يكون قام بها. ما كان يقرأ القرآن، ما كان يقرأ سواه، وإنما يرددها فإنما يرددها. النبي عليه الصلاة والسلام بين له ضرب هذه السورة وأن تعدل جنوب القرآن، وأن تعدل جنوب القرآن، هذا يدلنا على فضلها. قيل أنها تعدل جنوب القرآن لأن القرآن يعني أحكام وترغيب وترهيب وعقائد وتوحيد، وسورة قل هو الله أحد اشتملت على هذا على قسم الثالث والتوحيد. لهذا قال لها سورة الإخلاص، اشتهرت في سورة الإخلاص فيها إخلاص العبادة لله عز وجل وتعظيمه وبيان عظيم صفاته وأنه الواحد الأحد الذي تفرد بالوحدانية وهو الخالق لغيره ووحده الخالق ومن سواه مخلوق. وفيها أيضا الصمد الذي هو السيد الذي له السؤدد والذي كل مفتقر إليه وهو غني عن كل من سواه، وهو غني عن كل من سواه وكل من سواه لا يستغني عنه طرفة عين. ثم أيضا بيان ما اتصف به سبحانه وتعالى من استغنائه عن سواه من الأصول والفروع والنظراء، فهو لم يلد لم يكن له فروع ولم يولد ولم يكن له أصول تحذر منها، ولم يكن له كفوا أحد لم يكن له مماثل. وفيها بعد ذكر كونه الواحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأنه صمد والذي له السؤدد الكامل وكل مفتقر إليه وغني عن كل من سواه، ثم بعد ذلك فيها التوضيح والبيان في كمال استغنائه عن كل من سواه وأن كل من سواه مفتقر إليه، بذكر نفي المشابهة بذكر نفي الأصول والفروع والنظراء، فنفي الأصول بقوله لم يولد، ونفي الفروع بقوله لم يلد، ونفي الأشداه والنظراء بقوله ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا قيل لها سورة الإخلاص، قيل لها سورة الإخلاص، واشتهرت بهذا الاسم الذي هي سورة الإخلاص فالإنسان يفهم القرآن لأنه مكتمل على التوحيد، مكتمل على العقيدة.
وزاد أبو معمر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي قعقعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخبرني أخي قتادة بن عثمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها. لما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يجيه أنه قتادة قال أبي أخبرني أبي ذكر له يعني ما حصل من قصة رجل الذي كان سحر وصلي ونزل هذه الآية يكررها ألا يزيد عليها فأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إن تعجل في القرآن مقصود من هذا بيان فضل هذه الصورة وأن شعب عظيم وأن هذه المنزلة في هذا الوقت الذي بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن كان عليه النحر على كثرة قراءتها وقد حل قراءتها بعد سنوات كانوا عظيم الصورة وكان بعدها يعني كان هذه الصور عظيم هذا كان القرآن الذي قرأها ورددها إنما قرأ هذه الصورة العظيمة وردد هذه الصورة العظيمة. لكن لا ينبغي للإنسان أن يعني يقتصر على قراءتها على قراءة بعض القرآن وإنما الذي أتاه القرآن يقرأه كله. ولكن هذه الصورة يمكن أن يكثر من قراءتها أكثر من غيرها كما هو معلوم وشرع قراءتها بعد صلوات فهي تقرأ ما لا يقرأ غيرها.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ أشق ذلك عليهم فقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسلم.
هذا الحديث أيضا يتعلق بفضل هذه الصورة بيان أنها تعجز ثلث القرآن وأن الإنسان يمكن يقرأ بهذه السورة التي يجوز القرآن في صلاته من الليل وهي بهذه المنزلة. ومعلوم أن الإنسان لا يستفر عليها لكن الإنسان ليس عنده إلا لأن ما فيها الخير والبركة وكثير في القرآن لكن الإنسان يقرأها ويقرأ غيرها وهي لا أن يتركها في ليلة من الليالي يقرأها. لكن ليس معنى ذلك انه يطرق صحيح القران ويقرأ عليها لكن من ليس من عنده هي وغيرها يقرأها وغيرها ومن ليس عنده الا شيء قليل من القران فانه يقرأها ويكررها وفيها وهي بهذه المنزله التي بينها رسول الله عليه الصلاه والسلام. ثم ذكر البخاري والجربري يعني أخذ هذه الفائدة عن وراق البخاري كأنه ما سمعها من البخاري وإنما سمعها من وراقه. ومحمد بن أبي حاتم هذا وراق البخاري يعني معناه لا ينسخ له كتبه ينسخ له صحيحة الوراق هو النساخ هذا لقب أو وصف يطلق على الناسخ الذي ينسخ. وإذا كان شخص يلازم الإنسان يعني ينقل كتبه وينسخها ويقال له وراقه لهذا يقال له وراق البخاري لأنه هو الذي عرف أو الذي هو مداوم وملازم على ملازمة البخاري ونقل كتبه ونسخها، فنقل هذه الفائدة عنه، فأنه ما سمع، وكان الزرقري ما سمعها من البخاري، ولكن سمعها منه، سمعها من وراثه، فلذلك أضافها. ولهذا فإن الزرقري له زيادات في الصحيح يضيفها يعني إلى البخاري، وإما بواسطة أو بغير واسطة يضيفها إلى البخاري، وقد قال الشهير يثني على الله عز وجل. فإذا قرأ الإنسان وعندما يتعود ويقرأ هذه المسورتين ويقرأ قبلهما قل هو الله واحد، فيكون بذلك سمع الله عز وجل أولا. ومعلوم أن سمع الله عز وجل قبل الدعاء قبل السؤال فيه فضيلة، لهذا كان سورة الفاتحة في أولها على الحمد والثناء على الله عز وجل، وفي آخرها على الدعاء. وكذلك مرات الجنازة لما شرع في أولها ذكر الحمد والثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء. سورة قل هو الله واحد تدخل معها مع المعوذات أو المعوذات، تدخل معها وعلى الإنسان يقرأ بها كما يقرأ بسورتين المستمرتين على التعوذ بالله عز وجل من شر ما خلق ومن شر وسواس الخناس، ومن سورة خلق سورة الناس، فتشتمل على هذه الأمور الثلاثة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا
عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت إن كان يقرأ ويعني كان يعني يهرب في يديه ثم ينفع بهما على جسده، ولما مرض الرسول صلى الله عليه وسلم وثقل صارت تنظر فيه وتعوذ عليه المعوذات وتنفح بيده، تمسك يده وتنفح بها بدل ما تنفح بيدها على جسده عندما ترقي، تنفح بيده رجع بركتها. بدل من أن تنفع بيدها تأخذ بيده وهو قد مرض لا يستطيع أن يحرك يديه على الصلاة والسلام، فكانت تأخذ يده وترقي تقرأ بهذين السورتين وبهذه السور وتنفح بيده بدلا من يدها رجع بركتها، يعني بركة يد الرسول صلى الله عليه وسلم. رضي الله تعالى عن المؤمنين عائشة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل عن حقين عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات.
هذا أيضا يدل على أن التعويل والسعادة يكون في سورة الفلاح، لأن المثل ما كان يفعل هذا، هذا يقع ينفذ في يديه ويقع هذه السورة الفلاح يقول الله أحد وقال رب الفلاح وقال رب الناس، ثم ينفذ بهما وجهه ويعني رأسه وما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على فضل هذه الصور الثلاث، وعلى أن الإنسان كان يعمل هذا العمل، وأنه يرقي نفسه ويقرأ بهما ويجي بهذه الصور الثلاث ويمسح يعني هذه الذي حصل في يديه من كونه نفث فيهما مسح بما أمكنه من جسده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. قال الليث قال حدثني يزيد بن الهاد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن الشيخ بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، جالت الفرس فسكت فسكتت، وقال فقرأ فجالت الفرس سكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشبك. وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشبك أن تصيبه.
لفظ سكرت
سكتت وسكتت الفرس سكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تقع يحيى، فكان منها قريبا، ورفعت رأسي فانصرفت إليه، ورفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال الأصابع، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت بصوته، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها، لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري عن سعيد بن حضير.
وهذا الحديث ايضا هو ترجمه باب نزول الدين والملائكه عند تلاوه القران. اورد في حديث سعيد بن حضير رضي الله عنه انه كان يقرا سوره البقره وعنده فرس مربوط، وكان يقرا فجعل الفرس يقترب ليزول، وكان ابنه يحيى نائم قريبا منه، فخشي ان الفرس يعني يصل اليه وانه يقعه، فخرج يعني الصلاه ونظر الى السماء يعني كالظله فيها امثال المصابيح، ثم انه ذهب واجتر ابنه يحيى الذي كان نائما قريبا منه حتى لا حتى يكون بعيدا عن الفرس لا تصل اليه، الفرس اذا جالت واضطربت فسره، ثم رفع راسه الى يعني قد ذهبت قد ارتفعت حتى لا يراها تلك الظله التي في امثال المصابيح، فاخبر رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال: اقرا ابا حضير اقرا ابا حضير ابن حضير اقرا ابن حضير اقرأ ابن حضير. فقال: اني خشيت على ابني يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: لو قرأت او لا استقرار لا بقيت الملائكة حتى يأتي الصباح وحتى يراها الناس في ملازمتها في سماع القرآن سماع صوته في القرآن. فهذا يدل على فضل قراءة القرآن وعلى أن السكينة والملائكة تنزل في استماع القرآن، وهذا من بركة القرآن وفضل القرآن. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه في صحيحه: من كان أقر ببيته في الله كتاب الله لو كنا وبينه ولا نزل عليه السكينة وحفظكم الرحمة وغشيكم الملائكة أليس رحم الله فيمن عنده. فهذا الحديث يعني يوضح أو هو دال على ما دل عليه هذا الحديث.
قال: باب من قال: لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الكفتين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين.
ومقصود بذلك المصحف الذي جمعه امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ان الرافضه كانوا يقولون ان القران انه غير يعني هذا الموجود بايدي الناس وان الصحابه انحرفوا منه اشياء فكان يسأل يعني بعض التابعين يعني الصحابة ويسأل بعض التابعين بعضا فكانوا يقولون ما ترك من القرآن لما بين الدفتين يعني ما في شيء من القرآن ترك من الغفلة بين الناس إلا ما بين الدفتين يعني ما بين اللوحين يعني طرفي المصحف هما يعني المصحف يكون فيه لوحان في جوانبه فالذي بينهما هو المصحف الذي بينهما هو كلام الله عز وجل ما ترك إلا ما بين الدفتين لهذا قال عبد الله بن ربيع أنه كان عن الناقل قال ابن عباس هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال ما ترك إلا ما بين الدفتين يعني ما ترك يعني من هنا القرآن إلا ما بين اللوحين الذي هو المصحف بين اللوحين الذي هو المصحف هذا هو الذي تركه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك قرآن آخر غير هذا القرآن يعني ضاع أو أخطي أو كتم وإنما الله تعالى حفظ كتابه وترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس على غير ليلها كنهارها وهذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام هو ما بين اللوحين وليس هناك شيء آخر سوى ذلك لأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على حرف واحد والأحرف الأخرى التي كانت في مصاحف أحرقها فلا يحصل إلا الاستتام وتلك الأحرف إنما هي كلمات يعني يؤدى بها الألفاظ المتعددة يؤدى بها المعنى الواحد وعند لم يكن حاجة إلى تلك الألفاظ وإنما يكفي لفظ واحد قصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه الناس على حق واحد والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني أقروا ذلك وفيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأن المصحف الذي حضروه هو هذا الذي جمع عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الناس فلم يترك القرآن أخفي أخفاه الصحابة وأنه يتعلق بإمامة علي وبخلافة علي وأن الخلافة لعلي كما تقول الرافضة ما تفهم القرآن فهم الذين أكرمهم الله عز وجل بحفظ القرآن وجعلهم الحافظين لهذا الكتاب والذين حفظ الله تعالى بهم هذا الكتاب وأدوه إلى من بعدهم واستمر وسيستمر إلى نهاية الدنيا ثم أيضا البخاري رحمه الله أيضا ذكر أيضا النبي الحنفية وهو أيضا ابن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ما ترك من الخلين لما بين الدفتين لما تقوله الرافضة أنه ترك القرآن غير هذا القرآن وأن الصحابة كتموا ابن عباس وهو من آل البيت قال ما ترك الخلين لما بين الدفتين ومحمد الحنفية وابن علي قال ما ترك الا ما بين الدفتين في هذا بيان يعني بطلان ما كان عليه الرافضه من القول بان هناك قران غير هذا القران وان هذا بعض القران وان الصحابه كتموا بعضه كما قالوه فان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ما كتموا شيئا وانما أثبتوا ما تلقوه من نبيهم عليه الصلاة والسلام واتفق كلمتهم على هذا وهذا المصحف أطبقت عليه الأمة وأن القرآن فيه وأنه لم يترك شيء من القرآن وما يقوله الرافضة فهو من الجهل والكذب وفضل الذي خذلهم الله تعالى به. باب فضل القرآن على سائر الكلام. قال حدثنا عجبة بن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأسرجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها.
وهذه قوله المحال رحمه الله باب فضل القرآن على سائر الكلام. أورد فيه البخاري رحمه الله أولا حديث حسبة بن خالد رحمه الله بن خالد أبو خالد ذكره بنسبه لأبيه وكليته، وكليته توافق اسم أبيه. هذا من الأمور التي ينبهون عليها في المصطلح، يقولون أن المهم معرفة من وافقت كليته اسم أبيه، وافقت كليته اسم أبيه. السبب في هذا أنه قد يذكر بكليته ولا يذكر اسم أبيه فيظن في تصحيح، فيقال هدى، يعني إذا قيل هدى وقيل هدى أبو خالد هو كلام صحيح، يعني هدى أبو خالد. وقد يظن أحد أنه هدى ابن خالد، لأن يعني أبو مصحف عن ابن، فإذا جاءت هدى أبو خالد فهي صحيحة، وإذا جاء هدى ابن خالد صحيحة. فمن وافق كل اسم أبيه إن هذا يلتبس، ويظن أنه لو ذكر بالكلية ولم ينكر اسم أبيه أن فيه تصحيح، وأن أبو مصحف عن ابن، وهي صواب، لأنه إن قيل هدى ابن خالد فهو صحيح لأن أبو خالد، وإن قيل هدى أبو خالد فهو صحيح لأن كلية أبو خالد، ولا تصحيح في أبو وأنها صحيحة ابن. ولهذا قالوا أنه من المهم معرفة من وافقت كليته اسم أبيه، حتى لا يظن التصحيح فيما لو ذكر بالكلية ولم يذكر يعني باسم أبيه، إنما ذكر بكليته لأن كليته مطابقة لاسم أبيه. وأورد البخاري رحمه الله حديث موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه الذي ضرب المثل فيه، يعني أربعة أمثلة. قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأسرجة طعمها طيب
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فاتحة الكتاب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لو أعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي يوصيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب. وفي بعض النسخ باب سورة الفاتحة، وذكر الفضل جاء في بعض النسخ وهو المطابق لما في الكتاب، كتاب فضائل القرآن. كتاب فضائل القرآن لأنه بدأ بذكر الفضائل
فضائل السور فضائل الآيات التي ورد فيها أحاديث على شرطه، وبدأ بسورة الفاتحة التي هي أم الكتاب، ورد فيها أحاديث أولها حديث أبي سعيد بن معلى رضي الله عنه، وسبق أن تقدم في التفسير بتفسير سورة الفاتحة وقبل ذلك أيضا، ولكنه أورده هنا لأجل بيان قبلها وأنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، لأن محل الشاهد من ذكر الفضل كون النبي عليه الصلاة والسلام قال سأعلمك سورة أعظم سورة في القرآن فلا تخرج من المسجد، ثم إنه علمه إياها وأخبره بذلك قبل أن يخرج من المسجد، وأنها الحمد لله رب العالمين الذي أمر فيه سورة الفاتحة، فهذا فيه ما ترجم له وهو بيان فضلها وأنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل لأنها اشتملت على التوحيد وعلى ذكر المعاد وذكر الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل وسؤاله أن يسلك في العبد طريق المنعم عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصرفه عن طريق المغضوب عليهم من اليهود والنصارى، فهي مشتملة على التوحيد وعيد الألوهية وتوحيد الصفات والتوحيد ثلاثة التي اشتهرت عند العلماء، هي مشتملة اشتملت عليها سورة الفاتحة، ولم يأتي نص يقول ان انواع التوحيد ثلاثة عيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الصفات، وإنما عرف هذا بالاستقراء والاستقراء والاستنباط والانتاج من سور القرآن، فوجدت هذه الأنواع دل عليها كتاب الله عز وجل في سور كثيرة، منها سورة الفاتحة لأن فيها فإنها مشتملة على توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد الدعاء والخوف والرجاء التوكل، فإنها مشتملة على هذا التوحيد من جهات كثيرة، من جهة أن في أولها الحمد لله رب العالمين، فإن الحمد كونه لله عز وجل وأنه هو المحمود وهو الذي يثنى عليه وهو الذي يحمد، هذا من توحيد الألوهية، لأن إضافة الحمد إلى الله والثناء على الله عز وجل هذا من توحيد الألوهية، ثم في وسطها إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا توحيد الألوهية لأنه توحيد الله تعالى بأفعال العباد، وهو يوحد بالعبادة وحده لا شريك له، كما أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والإيجاد وهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له، كذلك بالاستعانة وإياك نستعين، ثم بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم، فإن هذا دعاء وطلب من الله عز وجل الهداية للصراط المستقيم، وهي أعظم مطلوب وأعظم ما يكون الإنسان محتاجا إليه الهداية للصراط المستقيم، بأن يثبته على الهدى وأن يزيده هدى وتقى، فإن هذه السورة اشتملت على هذا الدعاء الذي هو طلب الهداية للصراط المستقيم، والمسلم هو بحاجة إلى هذا الطلب وإلى هذا الدعاء، وهو أعظم حاجته إليه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن البداية للصراط المستقيم فيها السلام والنجاة ودخول الجنة والسلام من النار، وهي وسلوك الصراط المستقيم في الحياة الدنيا هذا هو الزاد الذي ينفع الإنسان في الدار الآخرة، وأما الطعام والشراب فهو قوت هذه الحياة التي لا بد لها من نهاية ولا بد لهذا الأجل من أمد ينتهي إليه، وعند ذلك تنتهي هذه الحياة، لكن الحياة التي لا انتهاء لها بل هي دائمة باقية إما في نعيم وإما في عذاب، هذه هي الحياة الحقيقية، ولذا فإن قوتها والزاد الذي ينفع فيها هو الهداية للصراط المستقيم، ولهذا شرع على كل مسلم أن يقرأ في صلاته في كل ركعة من ركعات صلاته سورة الفاتحة المشتملة على هذا الدعاء الذي هو طلب الهداية للصراط المستقيم. سورة مختلفة على توحيد الألوهية وهي مختلفة على توحيد الربوبية، لأن فيه رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الله تعالى هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت. الربوبية توحيد الله تعالى بأفعاله، يعني الإقرار بأنه المتفرد بالخلق والإيجاد وأنه وحده رب العالمين. العالمون هم كل من سوى الله، من كل من سوى الله عالم، والله تعالى هو خالق العالم وهو رب العالم وهو المعبود الذي يجب أن يعبده العالم. ذلك يوم الدين فيه توحيد الأسماء والصفات، في توحيد الأسماء والصفات، لأن مالك أسماء الله عز وجل، أنه مالك، وكذلك الرب رب العالمين رب من أسماء الله عز وجل، الرب والمالك كلها من أسماء الله عز وجل، والرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أيضا كذلك توحيد الأسماء والصفات. إذن هذه السورة اشتملت على توحيد الألوهية وعلى توحيد الربوبية وعلى توحيد الأسماء والصفات، وجمعت أنواع التوحيد الثلاثة، وجمعت إلى ذلك الإشارة إلى المعاد وإلى يوم القيامة اللي هو الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم كل إجازة بعمله إن كان فخيرا إن كان فشر. والله عز وجل مالك الدنيا والآخرة، لكنه ذكر يوم الدين لأنه اليوم الذي يكون فيه العباد كلهم من أولهم إلى آخرهم رجعوا إلى ربهم وآلوا إلى ربهم وصاروا إليه ويحاسبهم، كما قال عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وهي مشتملة على أنواع التوحيد وعلى بيان أمر المعاد، وأن الله عز وجل هو مالك يوم الدين الذي يؤول إليه كل خلقه فيجازيهم على ما صدر منهم، ويثيب المحسن على ثوابه ويعاقب المسيء على إساءته. لأن هذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، لأنها اشتملت على هذه المعاني وعلى هذه المقائم. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في كمال بيانه ونصحه ما قال له، ما قال لأبي سعيد المعلى هذه الكلمة من أول وهلة، وقال الحمد لله رب العالمين هي أعظم سورة في كتاب الله، وإنما أعطاه كلاما وشوقه وجعله يفكر وينتظر ومتى تأتي الفرصة التي يخبر بها في هذا الخبر. إن هذا فيه تشويق وفيه لفت نظر وكون يستعد ويتهيأ، وهذا هو وهذا الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام معه، يؤدي هذا المعنى الذي هو حفز همة أبي سعيد المعلى إلى أن يستعد ويتهيأ وأن يترقب هذه الفائدة العظيمة التي وعده بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد نادى هو في الصلاة فلم يجيبه، واستمر في صلاته، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منعك أن تجيبني وقد دعوتك؟ قال كنت أصلي يا رسول الله. قال لم يقل الله عز وجل استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم. فعند ذلك قال له سأخبرك في أعظم آية في كتاب الله، قال لن تخرج منه. ثم إنه لحقه وجعل ينتظر الوقت الذي يخرج فيه الرسول من المسجد، فلحقه أخذ بيده رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له وقال له إنك قلت كذا وكذا وأنك تعلمني بأعظم سورة في كتاب الله، قال لن تخرج المسجد. قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فقلت الفاتحة هي السبع المثاني وهي سبع آيات، إما على اعتبار البسملة آية منها كما هو قول لبعض العلماء، وأن الآية وأن البسملة آية من كتاب الله عز وجل في أول كل سورة، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لا يعرفون الفصل بين السورة والسورة التي بعدها إلا إذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أيضا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما جمعوا المصحف جمعوا القرآن لم يثبتوا في داخل المصحف إلا ما كان قرآنا وقد ألفت البسملة في سور القرآن كلها إلا في فاتحة سورة براءة فإنه لم يأتي فيها بسملة. فهذا يدلنا على أن البسملة آية من كتاب الله عز وجل، وعلى قولي أنها آية من كتاب الله فهي أهل السبع، وعلى أنها ليست آية كما يقوله بعض العلماء وإنما يثابها قبل الصور لذكر الله عز وجل وفتاحها بإذن الله عز وجل، فتكون صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم تكون آية أو مرجع آية، معناه الآية الأخيرة تكون آيتين، الآية الأخيرة لسورة الفاتحة تكون آيتين، لكن كما هو معلوم البسملة هي آية من كتاب الله عز وجل، وقد جاء ما يدل على ذلك وفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكونهم يحفظوها في داخل المصحف في وسط الآيات يدل على أنها آية من كتاب الله عز وجل، وفيها خلاف بين العلماء، ليست المسألة محققة بالنسبة للمتابعة هل هي آية من كتاب الله أو ليست، الخلاف فيها معروف. وقيل سميت النثاني لأنها تثنى وتكرر وتعاد، وليس هناك سورة في كتاب الله تكرر وتعاد وتقرأ مثل ما تقرأ سورة الفاتحة، لأن الله تعالى شرع لنا في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نقرأ الفاتحة، أما غيرها فإنه مستحب ومندوب ويقرأ ما تيسر، وأما الفاتحة فإنها لازمة، وأما الفاتحة فإنها لازمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام أما لك لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب. فإلى لها المثاني لأنها يحصل غردادها وتكرارها وكونها تثنى وتعاد وتكرر، ولهذا قيل لها السبع المثاني. والحديث سبق أن مر في أول كتاب التفسير، وسبق أن مر أيضا قبل ذلك.
قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا رافض قال حدثنا هشام عن محمد عن معدن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب وإن نفرنا غيب فهل منكم راقب؟ فقام معها رجل ما كنا نحذره برقه فرقاه فبرع فأمر له بثلاثين شاة وساق وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقيه أو كنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نحن لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يبليه أنها رقية، أقسموا وأصربوا لي
بشمس. وهذا الحديث الذي سعيد الخدري رضي الله عنه وأنهم كانوا في مسير في سفر فلقيه الجارية قالت إن سيد القوم لذير سليم مقصود لذير، هذه عبارة يعني يكون بها التفاؤل، يقال للذير هذا سليم تفاؤل بالسلامة وأنه تحصل له السلامة، فهل من راق هل من أحد يرقيه؟ فقام رجل ما كانوا يؤمنونه برقية ما كانوا يعرفون أنه يعني عنده رقية أو أنه يرقي، فقام ورقاه فشبي هذا الرجل الذي من اللدغة التي حصلت له، فأعطاهم 30 من الغنم وسقاهم لبن، إما إنهم شكوا في حمل هذا الذي أخذوه وهذا الذي أعطاهم إياه، هل هو حلال أو ليس بحلال، لأنهم لأن هنا ما حصل على رقية وعلى كون شرفاه بفاتحة الكتاب، فقالوا لا تحمدوا شيئا يعني لا تشرفوا بهذه الغنم حتى نسل الرسول صلى الله عليه وسلم ونسأله. فلما وصل المدينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريه أنها رقية، يعني هذا في يعني بيان وتأكيد أن فيها رقية أنه يرقى بها. ثم قال اقسموا واغلبوا لكم واغلبوا لي معكم نساء، المقصود من هذا أن هذا الذي أخذوه حلال وأنهم يقتسمونه ومن أجل تطيب خواطرهم، وأن هذا الذي أخذوه حلال قال اغلبوا لي معكم نساء، يعني هذا الذي أنتم واقفون فيه أنا أريد أن أشارككم فيه، يعني المقصود من هذا تطيب خواطرهم وأن هذا الذي أخذوه أنه حلال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام شاركهم فيه وأكل منه أخذ منه عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على حله. المقصود من هذا بيان فضل فاتحة الكتاب وأن الرقية حصلت بها والشفاء قد حصل بها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أدري أنها رقية، وقال بالنسبة لما أخذوه على ذلك اقسموا واضربوا لي معكم بسهم واضربوا لي معكم بسهم، فهذا يدل على فضل هذه السورة التي هي سورة الكتاب، أن إيراد الحديث في فضلها من جهة أن هذا رفع يعني قرأ ونفث على النذير وهو يقرأ هذه السورة وشفاه الله عز وجل، فهذا يدل على فضل هذه السورة، وأقر الرسول صلى الله عليه ذلك أن قال هنا يدريها أنها رقية، يعني أكد يعني كونها رقية يعني يدل على هذا.
قال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا،
وهذا الطريق الأخرى يعني أورده البخاري رحمه الله لأن فيها تصريح السماع من بعض الذين وصفوا في التكليف، يعني فيه تصريح السماع، الطريقة الأولى فيها عنعنة وهذه فيها تصريح السماع.
باب فضل سورة البقرة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة شبجاء. وقال عثمان بن هيثم قال حدثنا أوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أو هذه الترجمة تتعلق بسورة البقرة وفضلها، وأورد بعض الأحاديث التي على شرطه، أورد حديث أبي عمرو الأنصاري الجزري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاة، قد ذكره من طريقين، الطريقة الأولى أتى بأول الحديث ثم لم يكمله، ثم أتى بالطريقة الثانية وأتى بأول الحديث وأكمله، فالحديث الأول هو مثل الحديث الثاني إلا أنه قيل أن الحديث الأول إنما جاء فيه من سورة البقرة ما فيه ذكر آخر، إن بذلك لم يأتي بلفظه وإنما أتى بلفظه الطريقة الثانية التي فيها تحديد هاتين الآيتين وأنها من آخرها، مقصود من ذلك الآيتان اللتان قدمت من سورة البقرة وهما قول الله عز وجل آمن رسول الله أنزل إليه من قبل المؤمنون إلى آخر السورة، ان هذين الايتين اشتملتا على الايمان يعني جمله من اصول الايمان، وكذلك فيها الاجتهاد الى الله عز وجل وتقييد الامور اليه وان كل شيء يرجع اليه. فلهذين الايتين لما اشتملتا عليه من هذه الامور من هذه الاصول بين النبي عليه الصلاه والسلام قبل هذه السوره التي منها هاتين الايتين، وان من قرا بهاتين الايتين من اخر سوره البقره كفتاء بليله كفتاء. قيل المقصود بذلك انه من قرا بهما يعني في صلاه الليل كفتاء، وقيل انه من قرا بهما في ليلة فإنما كفتاه السرور، وأنهما فيهما الفائدة العظيمة التي يستفيدها الإنسان عندما يقرأهما في ليلة من الليالي. في ليلة من الليالي احتمال أو هاتين الآيتين فإن فيهما الكفاية، إذا لم يرد إليهما شيئا آخر فإن فيهما كفاية. فهذه الكفاية فسرت بعدة تفاسير، منها هذان التفسيران، وهذا يدلنا على فضل هاتين الآيتين وعظم شأنهما، وأنه ينبغي للإنسان أن يحرص عليهما وأن يقوهما في كل ليلة، وأن فيهما الكفاية كما أرسل إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال عثمان بن هيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان، فاتاني ات فجعل يحفظ من الطعام فاخذته فقلت لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص الحديث قال اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو تدور لا في شيطان.
ثم ورد هذا الحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي يتعلق بقوله وكل على زكاه الفطر من رمضان، وانه جاءه يعني ساجد فجلع من الطعام فمسكه وقال لا اذهبن بك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يعني في بعض الروايات انه فقير وانه ست عيال وانه كذا خلى سبيله. ثم في المره الثانيه فعل، ثم في المره الثالثه قال له اصر على ان يذهب به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال دعني واعلمك يعني شيئا. فقال الى جويت الى فراشك فأقرأ آية الكرسي فإنه لا يضرك شيء ولا يقربك إلا إن نزل فإن الله يحافظ ولن يقربك شيطان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له صدقت وهو كذاب على أسئلة البارحة، قال إنه قال كذا وكذا، ثم قال صدقت وهو كذوب صدقت وهو كذوب. هذا الكلام الذي قال لك صدق، وهذه إن الصدق الذي يحصل من الكذوب. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال صدقك أتى بعدها مما يبين أنه ليس من الصادقين، ولكنه في هذه المرة صدق، والكذوب قد يصدق، والكذوب قد يصدق، فهي من الصدق الذي قد يحصل من الكذوب، فمن صفته الكذب، ولكنه الكذوب قد يصدق أحيانا. وهذا الذي قاله لأبي هريرة قد صدق فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فصدقك بمعنى أنك إذا قرأت هذه الآية أن يكون عليك من الله الحافظ أنه لا يقربك الشيطان، هذا كلام صدق. وقال الرسول أنه قد صدق مع أنه متصف بكذب وأن من شأنه بكذب ولا يعرف منه في الغالب إلا الكذب، لكن الكذب قد يصدق وقد صدقك بما قال. هذا يدل على فضل هذه الآية الكريمة من هذه السورة، هذه الآية التي في سورة البقرة نجي هذا أورد البخاري رحمه الله الحديث ثم سورة البقرة ويأتي من البقرة لأن هذه الآية منها كما أن الآيتين اللتين في ختامها الأول أيضا منها كل منهما يدل على فضل هذه السورة المشتملة على هذه الآيات الثلاث العظام آية الكرسي والآيتان اللتان كتبت فيهما سورة البقرة. ثم مجيء الشيطان إلى إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي يظهر منه جاء على صورة آدم. هذا يعني ما حصل منه يعني لم يأتي على صورته التي هي يعني صورة الجن وإنما جاء على صورة الإنس لهذا جاء على صورة الآدميين. وهذا لا ينافي ما سبق أن مر في قصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلف إليه الشيطان فيعني مكنه الله منه أراد أن يفسد عليه صلاته أو يشوش عليه من صلاته فتمسك منه ومسكه الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يربطه حتى ينظر إليه الناس ولكنه تذكر قول الله عز وجل قول ما حكاه الله عن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام فتركه لأن سليمان سخر الله له الشياطين تعمل على هيئاتها وعلى أشكالها والله تعالى سخرها له تعمل بأمره وبطلبه ورغبته عليه الصلاة والسلام فسأل الله عز وجل أن يحصل له أن يمكن لا يكون لأحد من بعده. والرسول صلى الله عليه وسلم ترك نفسه وربه حتى يراه الناس. فإذا لا إشكال بين ما جاء في هذا الحديث أن أبا هريرة تمكن من نفسه وهذا الرسول يعني تركه فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إنما جاء على صورة الآدميين ما جاء على صورة الجن التي رآه عليها رسول الله أو ألقى ذلك الشيطان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام ونسكه.
قال باب فضل سورة الكهف. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشقنين فدق الشجر سحابة فجعل الشجر وسجر وجعل فرسه ينبت فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن.
وهذا يتعلق بسورة الكهف وأن يعني أن أبو براء رضي الله عنه وأرضاه ذكر أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط شطرين يعني الشحن والحبل يعني الحبلين وكأن هذا الفرس يعني أنه شديد الظهور وأنه ضيق وأنه قعد فيه صعوبة وفيه شدة لهذا احتاج إلى أن يربطه بحبلين بشغلين ثم حبلان لهذا يشعر بشدته ونفرته وأنه وكان يعني يقرأ سورة الكهف و يعني فنزل من السماء نزل كل حتى تغشاه فصار ذلك الفرس ينظر يعني ينطلق فأخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال فيك السكينة تنزل في القرآن تنزل في القرآن وهذا يدلنا على فضل قراءة القرآن وعلى فضل هذه السورة من حفظ القرآن كله ولكن هذا الحادث وهذا الذي حصل إنما كان بقراءة هذه السورة وهي سورة الكهف وجاء في بعض الأحاديث أيضا في قصة أخرى في قراءة سورة البقرة سورة البقرة وأن السكينة نزلت وأن الملائكة نزلت في سماع القرآن، وذلك لحسن صوته وتلاوته وقراءته للقرآن.
قال باب فضل سورة البقرة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجب، فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجب، ثم سأله فلم يجب، فقال عمر سكنت أمك نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نسيت أن سمعت صارخا يصرخ. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لا هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
وهذا الفتح يتعلق بفضل سورة الحج، ورد فيها هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أسلم الذي يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان في معه وظلم وهو منفرد من الليبيا عندما نزلت هذه السورة. وقد سبق أن مر هذا الحديث في تفسير الإمام البخاري في سورة الفتح، وأن عمر رضي الله عنه سأل من قبل ثلاث مرات أن يجيبه، ثم إنه حرك بعيره وتقدم وخشي أن ينزل فيه القرآن بكونه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجبه 3 مرات، فخشي أن يكون حصل منه شيء، يخشى أن ينزل فيه شيء. فسمع منادي المنادي يا عمر، فجاء وخشي أن يكون نزل فيه شيء، قال عليه الصلاة والسلام لقد انزلت علي الليلة سورة لا أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا هو محل الشاهد الترجمة في فضل سورة البت، قوله عليه الصلاة والسلام هذه السورة أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، بمعناه يدل على فضلها، لأن قوله عليه الصلاة والسلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس يدل على فضل هذه السورة التي نزلت عليه وهو مختلف من الحديبية بعدما تم صلح بين أحزاب قريش، ثم رجع قافلا إلى المدينة نزلت عليه هذه السورة التي فيها ذكر الفتح الذي هو بشارة، الذي هو وسيلة وطريق إلى الفتح الكبير الذي هو فتح مكة. لهذا قالوا عن الحديبية بأنه فتح، لأنه بدء الفتح الذي هو فتح مكة، لأنه حصل بذلك الفتح خير عظيم وصار فتحا عظيما للمسلمين، دخل في الله عز وجل في تلك الفترة أعداد كبيرة، ثم نقل قريش الصلح وفتح الله تعالى عليه مكة بعد 2 سنين توقيع ذلك الاتفاق الذي جرى بينه وبين كفار قريش. أصل ما جاء في آخر الحديث هو محل الشاهد لما قدم له البخاري من فضل أو من بيان فضل سورته.
باب فضل قل هو الله احد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا سمع رجلا يقرا قل هو الله احد يرددها، لما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتأتي ثلث القرآن ثلث القرآن.
كان الليل يردد هذه الصورة وكأنه يتقالها في هذا الذي يحدث، فلن يتقالها يعني من ناحية العمل الذي عمله بل ما يقرا الا هذه السوره ليس من ذلك انه يقلل من شأنها او يتنقصها وانما هو تقليل العمل الذي قام به ان كان قام بها ما كان يقرا القران ما كان يقرا السوره وانما يرددها فانما يرددها فالنبي عليه الصلاه والسلام بين له قبل هذه السوره وان الاجل يكون في القران وان الاجل يكون في القران هذا يدلنا على فضلها قيل لأنها تعرف جزء القرآن لأن القرآن يعني أحكام وترهيب وترهيب وعقائد وتوحيد وسورة كلها الله واحد اشتملت على هذا على قسم التنزيل والتوحيد لهذا يقال لها سورة الإخلاص اشتهرت في سورة الإخلاص أن فيها إخلاص العبادة لله عز وجل وتعظيمه وبيان عظيم صفاته وأنه الواحد الأحد الذي تفرد بالوحدانية وهو الخالق لغيره ووحده الخالق من سواه مخلوق وفيها أيضا الصمد الذي هو السيد الذي له السؤدد والذي كل مفتقر إليه وهو غني عن كل من سواه وغني عن كل من سواه وكل من سواه لا يستغني عنه طرفة عين ثم أيضا بيان ما اتصف به سبحانه وتعالى من استغنائه عن سواه من الأصول والفروع والنظراء فهو لم يلد لم يكن له فروع ولم يولد ولم يكن له أصول حذر منها ولم يكون له كفوا احد لان يكون له مماثل وفيها بعد ذكر كونه الواحد في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته وانه صمد والذي له السؤدد الكامل وكل مفتقر اليه وغني عن كل من سواه ثم بعد ذلك فيها التوضيح والبيان في كمال استغنائه عن كل من سواه وان كل من سواه مفتقر اليه بذكر نفي المشابهه وذكر نفي الاصول والفروع والنظراء فنفي الاصول بقوله لم يولد نفي الفروع بقوله لم يلد ونفي الاشباه والنظراء وقوله ولم يكن له كفوا احد لهذا قيل لها سورة الاخلاص قيل لها سورة الاخلاص واشتهرت بهذا الاسم الذي هي سورة الاخلاص فيساعد يكون القران لانه مكتمل على التوحيد مكتمل على العقيده
وزاد ابو معمر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن مالك بن انس رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي قعقعة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اخبرني اخي قتادة بن عثمان ان رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرا من السحر قل هو الله احد لا يزيد عليها لما اصبحنا اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا فيه انه يمكن ان يكون قال لي ان هذا هو وأن شأنها عظيم وأن هذه هذه المنزلة في هذا الوقت الذي بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن الإنسان عليه أن يحرص على كثرة قراءتها وتصحيح قراءتها قراءة المعوذتين بعد الصلوات فشأنها عظيم هذه السورة سورتين بعدها يعني شأن هذه السورة عظيم هذا كان لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بعد القران وعن الذي قراها ورددها أننا قرأ هذه السورة العظيمة ورد إلى هذه السورة العظيمة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يعني يقتصر على قراءتها وعلى قراءة بعض القرآن، وإنما الذي أتاه القرآن يقرأه كله، ولكن هذه السورة يمكن أن يكثر من قراءتها أكثر من غيرها، كما هو معلوم شرع قراءتها بعد صلوات فهي تقرا ما لا يقرا غيرها.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم والضحاك المشرقي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ أشق ذلك عليهم، فقالوا: أيما يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسلم.
هذا الحديث أيضا يتعلق بوضع هذه السورة وبيان أنها تعجز ثلث القرآن، وأن الإنسان يمكن يقرأ في هذه السورة التي يجوز القرآن في صلاته من الليل، وهي بهذه المنزلة. ومعلوم أن الإنسان لا يستفر عليها، لكن الإنسان ليس عنده إلا فإنها فيها الخير والبركة، وكثير في القرآن لكن الإنسان يقرأها ويقرأ غيرها، يقرأها ويقرأ غيرها، وهي لا يعني يتركها في ليلة من الليالي يقرأها، لكن ليس من ذلك أنه يترك بقية القرآن ويحفظ عليها، لكن من ليس من عنده هي وغيرها يقرأها وغيرها، ومن ليس عنده إلا شيء قليل من القرآن فإنه يقرأها ويكثرها، وفيها وهي بهذه المنزلة التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر البخاري والجربري يعني أخذ هذه الفائدة عن وراق البخاري، كأنه ما سمعها من البخاري وإنما سمعها من وراقه، ومحمد بن أبي حاتم هذا وراق البخاري يعني معناه لا ينسخ له كتبا، ينسخ له صحيحة، فالوراق هو النساخ، هذا لقب أو وصف يطلق على الناسخ الذي ينسخ، وإذا كان شخص يلازم الإنسان يعني ينقل كتبه وينسخها فيقال له وراقه، هذا يقال له وراق البخاري، لأنه هو الذي عرف أو الذي هو مداوم ولازم على لازم البخاري ونقل كتبه ونسخها، فنقل هذه الفائدة عنه، فإنه ما سمع، وكان الجربري ما سمعها من البخاري، ولكن سمعها منه، سمعها من وراقه، فلذلك أضافها، ولهذا فإن الجربري له زيادات في الصحيح يضيفها يعني إلى البخاري، وإما بواسطة أو بغير واسطة، يضيفها إلى البخاري، وقال والصغير يثني على الله عز وجل. فإذا قرأ الإنسان وعندما يتعود ويقرأ هذه السورتين ويقرأ قبله قل هو الله واحد، فيكون بذلك ثناء الله عز وجل أولا، ومعلوم أن ثناء الله عز وجل قبل الدعاء قبل السؤال فيه فضيلة، لهذا كما سورة الفاتحة في أولها على الحمد والثناء على الله عز وجل، وفي آخرها على دعاء، وكذلك مرات الجنازة لما شرع في أولها ذكر الحمد والثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء. فسورة قل هو الله واحد تدخل معها مع المعوذات أو المعوذات، تدخل معها وعلى الإنسان يقرأ بها كما يقرأ بسورتين المستمرتين على التعوذ بالله عز وجل من شر ما خلق ومن شر وسواس الخناس، من سورة الفلق وسورة الناس، فتشتمل على هذه الأمور الثلاثة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا
المهاجر رضي الله عنها وأرضاها قال إنه كان يقرأ ويعني كان يعني يهرب في يديه ثم ينفع بهما على جسده. ولما مرض الرسول صلى الله عليه وسلم وثقل صارت تنظر فيه وتعود يقرأ عليه المعوذات وتنفح بيده تمسك بيده وتنفح بها بدل ما تنفح بيدها على جسده عندما ترقي تنفح بيده رجع بركتها بدل من أن تنفح بيدها تأخذ بيده وهو قد مرض لا يستطيع أن يحرك يديه عليه الصلاة والسلام فكانت تأخذ يده وترقي تطرأ بهذين السورتين وبهذه السور وتنفح بيده بدلا من يدها فجاء بركتها ببركة يد الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن المؤمنين عائشة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل عن حقين عن ابي شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات.
هذا أيضا يدل على أن التعويذ والسلام يجب أن يكون بصورة ثلاثة لأن المسلم كان يفعل هذا هذا يقع ينفذ في يديه ويقع هذه السور الثلاث يقول الله واحد وقال ربي الفلق وقال ربي الناس ثم ينفع بهما وجهه ويعني رأسه وما أمكن بجسده عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على فضل هذه السور الثلاث وعلى أن الإنسان كان يعمل هذا العمل وأنه يرقي نفسه ويقرأ بهما ويأتي بهذه السور الثلاث ويمسح يعني هذا الذي حصل في يديه من كونه نفث فيهما مسح بما أمكنه من جسده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. قال الليث قال حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن الشيخ رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده جالت الفرس فسكت وقال فقرأ فجالت الفرس سكت وسكتت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشبك سكت وسكنت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير قال فأشفقت يا رسول الله أن سقى يحيى فكان منها قريبا ورفعت رأسي فانصرفت إليه ورفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال الأصابيع فخرجت حتى لا أراها قال وتدري ما ذاك قال لا قال تلك الملائكة دنت بصوته ولو قرأت لأصبحت حتى لأصبحت ينظر الناس إليها لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم
قال ابن الهاد وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري عن حسين بن فضيل.
وهذا الحديث ايضا في ترجمة باب نزول الدين والملائكة عند تلاوة القرآن. أورد في حديث سيد الخضير رضي الله عنه أنه كان يقرأ سورة البقرة عنده فرس مربوط وكان يقرأ فجعل الفرس يقترب ليجول وكان ابنه يحيى نائم قريبا منه فخشي أن الفرس يعني يصل إليه وأنه يطعه فخرج يعني الصلاة ونظر إلى السماء كأظلة فيها أنفال مصابيع ثم إنه ذهب واجسر ابنه يحيى الذي كان نائما قريبا منه حتى يكون بعيدا عن الفرس لا تصل إليه الفرس إلى جالب واضطربت فسره ثم رفع رأسه إلى يعني قد ذهبت قد ارتفعت حتى لا يراها تلك الأظلة التي فيها أنفال مصابيع فأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال اقرأ أبا حضير اقرأ أبا حضير ابن حضير اقرأ ابن حضير اقرأ ابن حضير فقال إني خشيت على ابني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لو قرأت أو لا حضر الاستقرار لا بقيت الملائكة حتى يأتي الصباح وحتى يراها الناس في ملازمتها في سماع القرآن سماع صوته في القرآن. فهذا يدل على فضل قراءة القرآن وعلى أن السكينة والملائكة تنزل في سماع القرآن وهذا من بركة القرآن وفضل القرآن. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه في صحيحه من كان أقر في بيته من الله من كتاب الله وقال لهم لا نزل عليهم الرحمة الله في من عندك. فهذا يعني يوضح أو هو دال على ما دل عليه هذا الحديث.
قال باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الكفتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن ماقل على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له شداد بن ماقل أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الكفتين. قال ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الكفتين.
ومقصود بذلك المصحف الذي جمعه أمير المؤمنين حسان بن علي رضي الله عنه وأرضاه أن الرافضة كانوا يقولون أن القرآن أنه غير يعني هذا الموجود بأيدي الناس وأن الصحابة انحذفوا منه أشياء كان يسأل يعني بعض التابعين يعني الصحابة ويسأل بعض التابعين بعضا فكانوا يقولون ما تركنا القرآن لما بين الكفتين يعني ما في شيء من القرآن تركه من الغفلة بين الناس إلا ما بين الكفتين يعني ما بين اللوحين يعني طرفي مصحف هما يعني المصحف يكون فيه لوحان في جوانبه فالذي بينهما هو المصحف الذي بينهما هو كلام الله عز وجل ما ترك إلا ما بين الكفتين. لهذا قال عبد الله بن رفيع أنه كان عن السجاد قال ابن عباس هل ترك شيئا؟ قال ما ترك إلا ما بين الكفتين يعني ما ترك يعني نون القرآن إلا ما بين اللوحين الذي هو مصحف بين اللوحين الذي هو المصحف هذا هو الذي تركه الله صلى الله عليه وسلم. هناك قرآن آخر غير هذا القرآن يعني ضاع أو أخطي أو كتم وإنما الله تعالى حفظ كتابه وترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس على غير ليلها كنهارها. وهذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام هو ما بين اللوحين، وليس هناك شيء آخر سوى ذلك، لأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على حرف واحد ولا حرف أخرى التي كانت في مصاحف أحرفها فلا يحصل إلا الالتزام. وتلك الأحرف إنما هي كلمات يعني يؤدى بها الفاظ متعددة يؤدى بها المعنى الواحد، وعند لم يكن حاجة إلى تلك الألفاظ وإنما يكفي لفظ واحد قصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه الناس على حرف واحد، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني أقروا ذلك، وفيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن المصحف الذي قرروه هو هذا الذي جمع عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الناس، فلم يترك القرآن أخفي أخفاه الصحابة، وأنه يتعلق بإمامة علي وبخلافة علي وأن الخلافة لعلي كما تقول الرافضة على ما تفهم القرآن، فهم الذين أكرمهم الله عز وجل بحفظ القرآن وجعلهم الحافظين لهذا الكتاب، والذين حفظ الله تعالى بهم هذا الكتاب وأدوه إلى من بعدهم واستمر وسيستمر إلى نهاية الدنيا. ثم أيضا البخاري رحمه الله أيضا ذكر أيضا النبي الحنفية وهو أيضا ابن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ما ترك النبي إنما بين الدفتين، لما تقوله الرافضة أنه ترك القرآن غير هذا القرآن، وأن الصحابة كسموا ابن عباس وهو من آل البيت قال ما ترك النبي إنما بين الدفتين، ومحمد الحنفية وابن علي قال ما ترك الا ما بين الدفتين. في هذا بيان يعني بطلان ما كان عليه الرافضه من القول بان هناك قران غير هذا القران، وان هذا بعض القران، وان الصحابه كتموا بعضه كما قالوه، فان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ما كتموا شيئا، وانما أثبتوا ما تلقوه من نبيهم عليه الصلاة والسلام، واتفقت كلمتهم على هذا، وهذا المصحف أطبقت عليه الأمة، وأن القرآن فيه، وأنه لم يترك شيء من القرآن، وما يقوله الرافضة فهو من الجهل والكذب والضلال المبين الذي خذلهم الله تعالى به.
نذكر للقرآن على سائر الكلام. قال حدثنا عجبة بن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأسرجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها.
وهذه قبلنا قوله قال رحمه الله باب قول القرآن على سائر الكلام، أورد فيه البخاري رحمه الله أول الحديث حبة بن خالد رحمه الله بن خالد أبو خالد ذكره بنسبه لأبيه وكنيته، وكنيته توافق اسم أبيه، وهذا من الأمور التي ينبهون عليها في المصطلح وقولون أن المهم معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وافقت كنيته اسم أبيه. السبب في هذا أنه قد ينكر بكنيته ولا ينكر اسم أبيه فيظن في تصحيح، فيقال هدى يعني إذا قيل هدى لو قيل هدى أبو خالد هو كلام صحيح يعني هدى أبو خالد، وقد يظن أحد أنه هدى ابن خالد لأن يعني أبو مصحف عن ابن، فلو جاءت هدى أبو خالد فهي صحيحة، ولو جاء هدى ابن خالد صحيحة، فمن وافقت كل اسم أبيه هذا يلغز وظن أنه لو ذكر بالكلية ولم يذكر اسم أبيه أن في تصحيح وأن أبو مصحف عن ابن وهي صواب لأنه إن قيل هدى ابن خالد فهو صحيح لأن أبو خالد وإن قيل هدى أبو خالد فهو صحيح لأن كلية أبو خالد ولا تصحيح في أبو وأنها صحيحة ابن ولهذا قالوا أنه المهم معرفة من وافقت كليته اسم أبيه حتى لا يظن التصحيح فيما لو ذكر بالكلية ولم يذكر باسم أبيه إنما ذكر بكليته لأن كليته مطابقة لاسم أبيه. وأورد البخاري رحمه الله حديث يونس الأشعري رضي الله عنه وأرضاه الذي ضرب المثل فيه يعني أربعة أنزلة قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالإفرجة طعمها طيب